بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحشر، وبعد أن قسم الله تعالى الفيء وهو المال الذي يحصل عليه المسلمون بلا قتال، كما في غزوة بني النضير التي تتكلم عنها سورة الحشر. ولما قسم الله تعالى الفيء ونبه على أولى الناس بالفيء، قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم بعد ذلك بين الله تعالى صفات من يستحق هذا الفيء في المجتمع المدني في واقع الحياة. نعم، نبه الله تعالى على أصناف معينة على سبيل التنبيه، لكن في الواقع في المجتمع المدني في ذلك الوقت، من الذين يستحقون هذا المال؟ قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآية. ثم استطردت الآيات في وصف المجتمع المدني في تلاحمه وتواده وتعاطفه كالجسد الواحد، بل في وصف أمة الإسلام، وهذا يتناسب مع سورة الحشر. سبحان الله، اسمها الحشر يعني الجمع، لأن الحشر سوق مع جمع. وفي المقابل كما سيأتي معنا تبين السورة حال أعداء المسلمين في تفرقهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فهذا مما يتناسب مع مقصود هذه السورة التي كما عرفنا تتحدث عن غزوة بني النضير، ففيها طرد اليهود من المدينة، يهود بني النضير عندما نقضوا العهد وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسعون في تفريق كلمة المسلمين. وبين في المقابل اجتماع المسلمين فيما بينهم وتوادهم وتراحمهم وتفرق أعداء المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعل المسلمين حقا أمة واحدة. قال: للفقراء المهاجرين، يعني هذا الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وهذا فيه إشارة إلى سبب استحقاقهم للمال. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني خرجوا من مكة لا مال لهم ولا شيء، ولا أهل ولا ديار، ولا، لكن أهلهم إخوانهم من المسلمين من الأنصار. لماذا خرجوا؟ قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون فضلا من الله، زيادة من عند الله تعالى، ورضوانا. فهذا يدل على كمال إخلاصهم لله جل وعلا. ما غايتهم؟ وينصرون الله ورسوله. ما خرجوا من مكة إلا نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة لدين الله. فضحوا بأنفسهم، بأموالهم، بديارهم لأجل الله ورسوله، وينصرون الله ورسوله. تأمل بماذا وصفهم الله، قال: أولئك هم الصادقون. وهل تجد في الصور الواقعية في الحياة صورة أعظم من هذه الصورة في الصدق؟ إذا كان واحد يضحي بنفسه وماله وبلده ووطنه ودياره لأجل الله ورسوله، فحقا هؤلاء ما أخرجهم إلا محبة الله ورسوله، نصرة الله ورسوله. ولا كيف الإنسان يترك بلده وماله؟ فهذا ما يكون إلا لعظم صدقه. لذلك انظر في صور الهجرة الآن، عندما تتفكر في حال الصحابة الذين هاجروا، من أبرز تلك القصص وأشدها تأثيرا في النفوس قصة أم سلمة كما تعرفون، كيف خرجت مع زوجها ولدها سلمة، فاعترضهم يعني المشركون من أهلها وقالوا لزوجها هذه ابنتنا، فأخذوها. ثم جاء أهل الزوج وتنازعوا الولد حتى خلعوا يديه، وبقي الزوج هكذا ينظر إلى أسرته تتفرق ويريد أن ينجو بدينه، فهاجر إلى المدينة وهي بقيت عند أهلها، حبسوها تبكي كل يوم، هكذا مرت عليها سنة كاملة. ثم أرجعوا عليها ابنها وخرجت، يعني امرأة هكذا تضطهد ويفرق بينها وبين زوجها ولدها، ما الذي يصبرها على هذا الأذى وهذه الآلام الشديدة؟ هذه هي العقيدة، هذا الإيمان الصادق. ثم الله تعالى فرج عنها، فرج كربتها وهاجرت إلى المدينة. انظر إلى صهيب الرومي رضي الله عنه، لما أراد الهجرة قال له أهل مكة جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بمالك، فقال أرأيتم إن دللتكم على مالي تخلون سبيلي؟ قالوا نعم، فدلهم على ماله فخرج لا مال له بعد أن حصل أموالا كثيرة بمكة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح صهيب، ربح صهيب، هذا البيع الرابح. ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذه الآية نزلت في صهيب. وهكذا غيرها من صور الهجرة، وعندما جاء أبو بكر بكل ماله في لأجل الهجرة أنفق كل ما عنده، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هكذا المسلم عليه أن يهاجر اليوم بقلبه وقالبه إلى الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه أول هجرة وأعظم هجرة، وهذه في حق كل مسلم ومسلمة، أن تهاجر بقلبك من الدنيا وشهواتها وملذاتها، تهاجر بقلبك إلى الله ورسوله، تكون صادقا، كأنك تريد في هذه الدنيا رضوان الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية التي خلقت لأجلها، أن تحقق توحيد الله وعبادة الله وحده جل وعلا. فإذا صدقت في هذه الهجرة إلى الله ورسوله فالله تعالى يكتب لك الأجر العظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. نحن الآن نعيش في زمان فتن، فتن الشبهات، فتن الشهوات، فالذي يتمسك بدين الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله تعالى كأنه خرج من بين أهل الأهواء والشهوات وهاجر إلى الله ورسوله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا أجر 50 منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. طبعا فضل الصحبة لا يمكن أن يدركه المتأخرون، لكن هذا من باب تعظيم الأجر، وإلا الصحابة قد سبقوا. فهذا أمر عظيم، فالذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدين الله تعالى بعبادة الله تعالى في هذه الأيام له الأجر العظيم. ولهذا ينبغي المسلم أن لا ينظر دائما إلى الواقع نظرة سلبية ويقول نحن في بلاء ونحن في شدة ونحن في كذا. بالعكس، صحيح الابتلاء يعني يحزن الإنسان عندما يرى الأمة متفرقة، لكن الله تعالى ابتلاك وهو الذي جعلك تعيش في هذا الزمان لينظر كيف تعمل، وإلا هذا الدين دين الله، الله ناصر دينه لا محالة، والعاقبة للمتقين. هذا الذي يطمئن المسلم، يجعلك على ثقة بالله تعالى، يجعل عندك الهمة العالية مهما رأيت الواقع في فتن وتفرق وضعف، لكن الذي يطمئنك أن الله تعالى هو الذي ينصر هذا الدين، لسنا نحن الذين ننصر هذا الدين أبدا، الله تعالى هو الذي ينصر هذا الدين، والله يتفضل علينا بأن يستعملنا في طاعة نصرة دينه، هذا شرف لنا، وإلا فالدين منصور. فإذا هذا يجعل المسلم يجتهد في نصر دين الله بكل ما يملك، كل بحسب استطاعته، بما آته الله من قدرة من موهبة، بكل ما تستطيع. قال: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم أثنى على إخوانهم الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا يعني نزلوا الدار وهي المدينة والإيمان، وكلمة بوأ في اللغة يعني تبوأ المباءة تدل على المسكن والمنزل الذي يتخذه الإنسان، تبوأت هذا المكان يعني اتخذته سكنا لي. الله تعالى يقول: والذين تبوأوا الدار يعني نزلوا المدينة ولزموها، لأن أصل الأوس والخزرج من اليمن، ونزلوا المدينة وتبوأوها، فكلمة بوأ تدل على اللزوم والاستقرار. لذلك تقول في الدعاء سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أرجع رجوع العبد الملازم للتوبة، وهذا الرجوع رجوعا ليس بعده رجوع إلى المعصية. أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، يعني فيكون اعترافا دائما لازما. وهنا كذلك: والذين تبوأوا الدار لزموها ولم يخرجوا منها. ثم قال: والإيمان، وهذا تعبير جميل، والذين تبوأوا الدار تبوأوا الإيمان، يعني كأنهم جعلوا الإيمان سكنا لهم ومستقرا لهم، هذا يدل على اطمئنان قلوبهم بالإيمان، وأن الإيمان كأنه سكن، وأنت عندما ترجع إلى منزلك ولا سكنك ترتاح فيه وتطمئن وتنام وتقوم. فتأمل، هكذا يشعرون مع نعمة الإيمان، أن هذه النعمة الحقيقية، يجدون في الإيمان السكن والراحة والسعادة، كما يجد الإنسان الراحة والسكن والطمأنينة في بيته. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة المهاجرين. طبعا هم تبوأوا الدار، نزلوا المدينة قبل المهاجرين، لكن الإشكال: والذين تبوأوا الدار وتبوأوا الإيمان قبل المهاجرين، طيب المهاجرين آمنوا قبل الأنصار. فهنا قال ابن كثير: من قبل إيمان بعض المهاجرين، لأن الأنصار آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الهجرة يعني امتدت إلى الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة لا شك أن كثير من المهاجرين أيضا ممن أسلم في مكة لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأنصار هنا تبوأوا الإيمان قبل هؤلاء، يعني قبل يعني بعض المهاجرين، لأن هنا المقام مقام ثناء عليهم فأبرز هذا. وأيضا بعضهم قال يعني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل إقامتهم، نعم يعني من قبل إقامتهم الإيمان في هذه الدار، يعني وهذا كان بفضل الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني هم أقاموا الإيمان بالمدينة في هذه الدار قبل هجرة المهاجرين، والذين تبوأوا الدار أو تبوأوا الإيمان يعني جعلوا الإيمان مستقرا لهم وآمنوا في المدينة وجعلوها دار إيمان قبل هجرة المهاجرين، فهم الذين هيئوا هذه المدينة للمهاجرين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا معنى ذكره بعض المفسرين. طبعا أيضا هذا فيه ثناء على المدينة، فمن فضل المدينة أن الله تعالى جعل تبوؤهم المدينة ونزول المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان. نعم، ولهذا يقول من مالك رحمه الله: إن المدينة بوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرأ هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا بالمقام فيها بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم الله تعالى قال: يحبون من هاجر إليهم. يحبون من هاجر إليهم، وهذه المحبة محبة في الله ولله، لأنهم أحبوا الله ورسوله فيحبون من هاجر إليهم لأنهم أنصار الله ورسوله. يحبون من هاجر إليهم، ثم ذكر ثمار المحبة الصادقة، قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما آتاه الله للمهاجرين من الشرف والسبق إلى نصرة رسول الله والفضائل العظيمة. وتأمل هنا ما قال: لا يجدون في صدورهم حسدا مما أوتوا، بل قال: لا يجدون في صدورهم إيش؟ حاجة، يعني حتى الشيء المباح لا يجدون في صدورهم، فكيف بالحسد والحقد؟ من باب أولى. فهذا يعني ثناء عظيم لهؤلاء بسلامة صدورهم لإخوانهم المهاجرين. فقال: لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني أي حاجة تدعو إلى طلب ما عند المهاجرين أو أن يكونوا مثل المهاجرين، لا، حتى هذه الحاجة ما يجدونها، يعني اعترفوا بكمال المهاجرين وسبقهم وفضلهم وأنهم جاءوا بعدهم، ولا يجدون حاجة يعني تدعوهم إلى طلب ما عند المهاجرين من فضائل أو ما للمهاجرين من فضائل أبدا. فمن باب أولى طبعا أنهم لا يجدون في صدورهم أي حسد ويعني حقد على إخوانهم. ثم لما أخبر عن تخليهم عن ذلك أتبعه بذكر الفضائل وحلاهم بهذه الفضيلة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم، الإيثار هذا خلق عظيم، ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة شديدة. وأصل كلمة خصاصة في اللغة يعني الخص هو الفرجة، ولذلك الخصاص هي الفرج بين الأثاث، يعني الأحجار التي توضع لوضع القدر عليها، هذه الفرج بينها تسمى الخصاص. فكذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة شديدة كأنها فرجة وثلمة فيهم، ومع ذلك يؤثرون على أنفسهم، يعني يبذلون مال المهاجرين من مال من يعني ما يحتاجون ولو كانوا محتاجين إلى ما يبذلونه. وهذا خلق رفيع الإخوة، يدل على كمال محبة الله ومحبة عباد الله، وأن القلب قد تجرد من حب الدنيا وحب حظوظ النفس، تجرد من الأعراض، أعراض الدنيا الفانية، وليس له همة في هذه الدنيا إلا رضا الله وأن يحسن إلى عباده. فلا يحزن على فوات حظ نفسه، لأنه يؤثر غيره على نفسه، فلا يهمه أن يفوته التمتع بما يملك أو بماله أو بشهواته، بل يقدم أخاه على نفسه ولا يحرص على ما ليس عنده من باب أولى. وهذه في الحقيقة هي الراحة في الحياة حقا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يشعر بسعادة في نفسه. ثم يعني أثنى الله تعالى على هذا الخلق، قال في قاعدة عظيمة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تأمل كيف قال ومن يوق شح نفسه، يعني أضاف الشح إلى النفس. لماذا؟ لأن الأصل في الإنسان الشح والبخل، هذه غريزة في نفس الإنسان. إنسان يحب المال، تحبون المال حبا جما، وإذا رأى نفسه محتاجا ربما لا يقدم غيره على نفسه، قل أنا أولى بهذا المال، أنا المحتاج، فلا يعطي غيره. فالشح هذه يعني غريزة في نفس الإنسان. وسبحان الله، يعني يقولون حتى في اللغة أصل الشح، يقولون أرض شحاح، يعني إذا كانت يابسة قاحلة تسيل من أول قطرة مطر، هكذا يقولون في كتب اللغة، تسيل من أول قطرة مطر، يعني ما تحبس ولا قطرة من شدتها وجفافها ويبسها. هكذا يعني الشحيح عنده جفاف روحي و يعني شدة، فلا يحب الخير للناس، بل يقولون الشح يعني أبلغ من البخل، أن الإنسان يعني لا يمنع ما عنده ويبخل بما عنده، بل إذا رأى غيره يعطي فيكره ذلك ويبخل بما في أيدي الناس من القسوة التي في نفسه وقلبه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال ولا تحاضون على طعام المسكين، هذا هو الشح. وتأمل كيف قال الله تعالى هنا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا عنوان الفلاح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وتأمل كيف حصر هنا فأولئك، ما قال فأولئك المفلحون، فأولئك هم، وهم هنا ضمير فصل يدل على الحصر، لما يفصل بين المبتدأ والخبر، أن أولئك مبتدأ والخبر أولئك المفلحون، كما يقول أولئك هم المفلحون، هذا يدل على الحصر، يعني كأن الفلاح انحصر في أن يقيك الله تعالى شح نفسك. ولذلك من اللطائف هنا ما ثبت عند ابن جرير أن أبي الهياج رحمه الله قال كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول اللهم قني شح نفسي لا يزيد على ذلك، كل دعاءه في الطواف اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي. قال فقلت له، يعني سألت في ذلك، فقال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، وعدد له. قال وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، انظر إلى فقه هذا الصحابي رضي الله عنه، ومن يوق شح نفسه. الشح الإخوة هو العائق لكل خير، هو العائق لكل خير، لأن الخير والطاعة والعبادة والإحسان هو في الحقيقة صورة من صور العطاء والبذل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى. شوف كيف عبر عن يعني العبادة والإعطاء والإحسان بقوله فأما من أعطى، أعطى ماله، أعطى وقته، أعطى جهده في عبادة الله، كل شيء، واتقى يعني خاف الله تعالى وامتنع عن الحرام، هذا الجانب العملي، وصدق بالحسنى الجانب العلمي. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى هنا، قال ومن يوق شح نفسه يشمل وقايتها، أو قال يشمل وقايتها الشح في جميع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعا منقادا منشرحا بها صدره، وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس تدعو إليه وتتطلع إليه لأنه وقي شح نفسه. قال وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته، وبذلك يحصل الفلاح والفوز بخلاف من لم يوق شح نفسه بل ابتلي بالشح بالخير الذي هو أصل الشر ومادته. فإذا حقا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والفلاح والفوز الدائم في الدنيا والآخرة. وهنا نختم هذا الدرس بهذه الصور من يعني صور الإيثار عند الأنصار رضي الله عنهم. ثبت عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من الخير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، مع أن المهاجرين أعلى درجة وهاجروا مع رسول الله لكن من شدة بذل الأنصار وعطائهم قالوا سيذهبون بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وأيضا قالت الأنصار أيضا هذا يعني ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني انظر هذه ثروة المدينة النخيل، هذا أغلى ما يملكون أموالهم، كانوا في الماضي هكذا يملك نخيل أو بستان أو يعني قطيع من غنم، فاقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني ما يكون أيضا عالة على إخوانهم، قال لا، قال تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا، يعني أيضا يعملون في النخيل ويكون الثمر بينهم. وأيضا في القصة المشهورة في البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. سبحان الله، يعني وفي بعض الروايات كما أذكر يقول يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، هذه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، فقالت والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، والرجل تعشى وشبع وهما يصنعان أمام كأنهما يأكلان وما أكل شيئا وباتا طاويين جائعين. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل، وفي لفظ قال لقد ضحك الله عز وجل من فلان وفلانة. فأنزل الله تعالى هذه الآية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك هذه القصة التي جاءت عند أحمد ويعني فيها ضعف لكن يعني هي من القصص المشهورة ويعني التي يستأنس بها في هذا المقام. أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار قالها ثلاثا ويطلع كل يوم نفس الرجل، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أراد أن يعرف السر لماذا هذا من أهل الجنة يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويمشي على وجه الأرض، أكيد عنده أعمال عظيمة قيام ليل وصلاة. ف فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار يعني تقلب على فراشه ذكر الله وكبر. قال: وكدت أن أحتقر عمله. فبعد ذلك أخبره، طبعا هو جاء عنده قال يعني بيني وبين والدي خصومة، فلو تضيفني 3 أيام، أراد أن ينظر في عمله، ثم أخبره بالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من الجنة وأنت تطلع في 3 أيام، فأردت أن أنظر إلى عملك فما وجدت يعني أنك يعني تعمل عمل كبير فقال: ما هو إلا ما رأيت، أنا ما عندي إلا هذا. ثم قال له: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. انظر، ما يجد في قلبه غشا ولا حسدا ولا شيئا على أحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. الله أكبر. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا قلوبا سليمة متراحمة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.